الوجه الثاني.
الصفحة 24. النشاطات التعلمية والتقويمية. القراءة والأداء. أولا، أضع العناوين الجانبية التالية أمام الفقر التي تمثلها: الذكريات التي يحملها اليوم الوطني، واجب أبناء الوطن تجاهه، مجالات النهضة في المملكة. ثانيا، اختار الفكرة المحورية العامة المناسبة لهذا النص مما يلي: يوم الوطن إحياء لطموحات موحد البلاد، يوم الوطن دافع لاستكمال مسيرة البناء والعطاء، يوم الوطن نشيد يعبق بطيب الماضي وروعة الحاضر وأمل المستقبل. ثالثا، أقرأ الفقرة الدالة على النهضة الصناعية في المملكة. رابعا، أقرأ الجمل الاستفهامية التالية مع التعبير عن الفخر فيها: هل يذكر مجال من مجالات النهضة لا يكون فيها للمملكة يد وباع؟ هل يوجد دور من أدوار الرقي والحضارة لا نرى فيه للمملكة منارة وإشعاعا؟ الصفحة 25. خامسا، أنطق الزاي والذال في الكلمات التالية نطقا صحيحا: الميزان، العز، تزخر، العزائم، ارتكزت، الذكريات، الأفذاذ، الذي، الغذاء، بذلوا. الفهم والتحليل: أولا، بعد قراءة النص الإجابة شفهية: أولا، استدعي الذكريات التي يحملها اليوم الوطني. ثانيا، أصف المشاعر التي تجددها ذكرى اليوم الوطني في نفوسنا. ثالثا، أوضح دور أبناء الملك عبد العزيز بعده. رابعا، أعدد مجالات النهضة في المملكة العربية السعودية. ثانيا، أكمل ما يلي: تحتفل المملكة باليوم الوطني كل عام في فراغ من شهور السنة الشمسية. من المدن الصناعية في المملكة مدينتا فراغ وفراغ. من الصعوبات التي تغلبت عليها الدولة في شق الطرق وتعبيدها الجبال الشاهقة: فراغ، فراغ. الصفحة 26. ركائز النهضة الحديثة في المملكة هي: إخلاص الأمة، فراغ، فراغ، ترسيخ التواصل والتفاعل الخلاق المبدع بين أبناء الوطن الواحد. ثالثا، أوضح المشاهد الحضارية لنهضة المملكة التي حلت بدلا عن الجوانب التي كانت سائدة سابقا فيما يلي: الفوضى والاضطراب، فراغ، الصحراء القاحلة، فراغ، الطرق الوعرة، فراغ، استيراد معظم الاحتياجات والسلع، فراغ. رابعا، أذكر نتائج السياسات الرشيدة للدولة في الجوانب التالية: استثمار الأموال السعودية داخل البلاد، سطران فارغان، حث القطاع الخاص على الاعتماد على العقول والأيدي السعودية، سطران فارغان. الاهتمام بتعليم الفتاة، سطران فارغان. الصفحة 27. خامسا، أضع إشارة صح عن يمين التصرف الذي يدل على حب الوطن. يتغنى بأمجاد الوطن ويسافر للاصطياف خارج البلاد. يتغنى بأمجاد الوطن ويقضي إجازته في مصايف المملكة. يتغنى بأمجاد الوطن ويحافظ على منجزاته الحضارية. يتغنى بأمجاد الوطن ويستثمر أمواله في الشركات الأجنبية. يتغنى بأمجاد الوطن ويشتري السلع المستوردة. اللغة والتذوق. أولا، أكمل مع الاستفادة من النموذج. نموذج: أفذاذ، جمع مفرده فذ، وحروفه الأصلية ف ذال ذال. أرباض، جمع مفرده فراغ، وحروفه الأصلية فراغ. أكفاء، جمع مفرده فراغ، وحروفه الأصلية فراغ. آفاق، جمع مفرده فراغ، وحروفه الأصلية فراغ. ثانيا، أعود إلى المعجم في آخر الكتاب المدرسي وأوضح معنى أرباض وأكفاء. الصفحة 28. ثالثا، أعود إلى معجم المصباح المنير وأوضح معنى يرسخون، الوضاءة، المتقدة. أتنبه إلى أن معاني الكلمات السابقة مدرجة في المعجم المدرسي أو معجم المصباح المنير على وفق أول حرف من أحرفها الأصلية. رابعا، أضع إشارة صح عن يمين الدلالة الوحيدة غير الصحيحة لكل عبارة فيما يلي: مملكتنا الفتية، صفة الفتية تدل على اسمها المؤنث، صغر عمرها الحضاري، ازدهارها ونموها. تشير إليه الدول المتقدمة بالبنان تعبير يدل على الشهرة، صغر الشأن، علو الشأن. للمملكة في المجالات كافة يد وباع تعبير يدل على بلوغها الغاية في المشاركة في مجالات النهضة كافة، مشاركة أهلها الفعلية في مجالات النهضة، مشاركتها في البيع والشراء باستخدامها اليد والباع. الصفحة 29. خامسا، أصوغ على غرار النموذج التالي. نموذج: ليحفظ الله لنا وطن العز والمنعة والأمن. ليحفظ فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، أريد به الدعاء للوطن. فراغ، الدعاء للأمة الإسلامية. على غرار ما سبق، فراغ، الدعاء للأم. سادسا، أقرأ الجملتين التاليتين وألاحظ الجرس الصوتي بعد قراءتهما: فجاجها حدائق غناء وأرباضها ساحات خضراء، الجملتان متوازنتان في عدد الكلمات، تكونت كل جملة من فراغ كلمات، كما انتهت بحرف متشابه هو حرف فراغ. أستخرج جملا متوازنة من النص على نحو ما سبق. سطران فارغان. سابعا، أصنف الكلمات الآتية من حيث الإعراب والبناء: وصلت، أعظم، على، جمع، تحمل، غايات، الذي، بنيانا، السنة، هذا، من، عبد العزيز. الكلمات المبنية ستة فراغات. الكلمات المعربة ستة فراغات. الصفحة 30 من أقوال صقر الجزيرة: يقوم الإنسان على 3 فضائل: الدين والمروءة والشرف، وإذا ذهبت واحدة من هذه سلبته معنى الإنسانية. أنا وأسرتي وشعبي جند من جنود الله، نسعى لخير المسلمين. دستوري وقانوني ونظامي وشعاري دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإما حياة سعيدة على ذلك وإما موتة سعيدة. يجب أن تحرصوا على العمل، والعمل لا يكون إلا بالتساند والتعاضد. ما جمعه الله لا يفرقه الشيطان. الحكم يحتاج إلى سيف ومنسف، أي قوة وكرم. النشاط المصاحب: أولا، أكمل على غرار المثال، لقب عمرو بن العاص بداهية العرب، لقب خالد بن الوليد بفراغ، لقب عبد الرحمن الداخل بصقر قريش، لقب الملك عبد العزيز بفراغ. الصفحة 31 ثانيا، أبحث عن قصيدة في حب الوطن وأكتبها. الصفحة 32 التعبير الكتابي: المقال لمعلوماتي، المقال فن من فنون التعبير الكتابي، يتناول موضوعا محددا، يجمع الكاتب عناصره ويرتبها ويدعمها بالأدلة حتى يصل إلى نتيجة معينة بطريقة مؤثرة. له عنوان، ويجب أن يكون شائقا مثيرا دالا على مضمونه. له 3 أجزاء: مقدمة، وتكون موجزة جذابة تهيئ لما سيشرح بعد ذلك. عرض، يشرح فيه موضوع المقال وتستخدم فيه الأدلة والأمثلة. خاتمة، تتضمن نتيجة المقال المراد إبلاغها القارئ. أولا، بعد قراءة نص يوم الوطن أجيب عما يلي: بأي فنون التعبير كتب نص يوم الوطن؟ ما أجزاء هذا الفن في النص ذاته؟ سأحددها. فراغ من قوله فراغ، فراغ من قوله فراغ إلى قوله فراغ، فراغ من قوله فراغ إلى قوله فراغ، فراغ من قوله فراغ إلى قوله فراغ. ثانيا، يقول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز: إن المواطنة الحقة هي العمل المخلص الجاد على تحمل كل فرد مسؤوليته الوطنية والاجتماعية في المحافظة على المنجزات وصيانتها. الصفحة 33. أكتب مقالا أتحدث فيه عن التطبيق الفعلي للوطنية وحب الوطن. أختار أحد العنوانين التاليين لمقالي: أحافظ على منجزات الوطن، إذن أنا وطني، أم المنجزات والمواطن. أعرف في مقدمة مقالي الوطنية الحقة، سطران فارغان. أقسم العرض إلى فقرتين أتناول فيهما العنصرين التاليين: كيفية المحافظة على ثروات الوطن من ماء وكهرباء مدعوما بالدليل الشرعي، كيفية المحافظة على المرافق العامة في الدولة. أتبع شروط بناء الفقرة وكيفية كتابتها. 3 أسطر فارغة. الصفحة 34. 6 أسطر فارغة. الصفحة 34. أختم مقالي بنصيحة أوجهها للمواطنين عن ضرورة الالتزام بالمحافظة على منجزات الوطن، مع بيان ثمرة ذلك على المواطن والوطن. 10 أسطر فارغة. الصفحة 35. الدرس 3. صبية فصحاء. الهامش: من كتاب المستطرف في كل فن مستظرف، لشهاب الدين محمد الأبشيهي بتصرف. انتهى. دخل الحسن بن الفضل على أحد الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم، فأحب الحسن أن يتكلم فزجره الخليفة وقال: يا صبي، تتكلم في هذا المقام؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت صبيا فلست بأصغر من هدهد سليمان، ولا أنت بأكبر من سليمان عليه السلام حين قال له الهدهد: أحطت بما لم تحط به. الهامش الأول، سورة النمل، الآية 22. انتهى. ثم ألم تر أن الله فهم الحكمة سليمان؟ ولو كان الأمر بالكبر لكان داود أولى. ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر إلى صبي صغير السن وقد أراد أن يتكلم، فقال: ليتكلم من هو أسن منك، فإنه أحق بالكلام. فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، فإن منح الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. فقال له عمر: صدقت. ثم تكلم الصبي فقال: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلدنا، ونحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا رغبة منا ولا رهبة منك، أما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك، فنحن وفد الشكر والسلام. فقال عمر: عظني يا غلام. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغره حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك، وتكون من الذين قال الله فيهم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الهامش الثاني، سورة الأنفال، الآية 21. انتهى. فنظر عمر في سن الغلام فإذا له 12 سنة، فأنشدهم عمر قول الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. الصفحة 36. وحكي أن البادية قحطت في أيام هشام بن عبد الملك فقدمت عليه العرب فهابوا أن يكلموه، وكان فيهم درواس بن حبيب وهو ابن 14 سنة، له ذؤابة وعليه شملتان، فوقعت عليه عين هشام فقال لحاجبه: ما شاء أن يدخل علي أحد إلا دخل حتى الصبيان. فوثب ابن حبيب حتى وقف بين يديه مطرقا وقال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي لم يخل بك شيئا ولقد شرفني. كما أن هؤلاء القوم قدموا لأمر أحجموا دونه، وإن للكلام نشرا وطيا، وإنه لا يعرف طيه إلا بنشره، فإن أذن لي أمير المؤمنين أن أنشره نشرته. فأعجبه كلامه وقال له: أنشره لله درك. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أصابتنا سنون ثلاث: سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وفي أيديكم فضول مال، فإن كانت لله ففرقوها على عباده، وإن كانت لهم فعلام تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم، فإن الله يجزي المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين. فقال هشام: ما ترك الغلام لنا في واحدة من الثلاث عذرا. ثم أمر للبوادي 100,000 دينار وله 100,000 درهم. فقال درواس: يا أمير المؤمنين، أرددها إلى أعطية أهل بلدي، فإني أكره أن يعجز ما أمر به أمير المؤمنين عن كفايتهم. فقال له هشام: ألك حاجة؟ قال: ما لي حاجة في خاصة نفسي دون عامة المسلمين. فخرج من عنده وهو من أجل القوم.
بقية المادة في الشريط التالي.